أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في سياق سلسلة سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء، القسم السادس بعنوان في مواجهة المنظرين القاعدين. تقدم الحديث حول عدد من كلمات الذين نظروا للإمام الحسين عليه السلام بعدم الخروج إلى العراق، ويتخلل نقل كلمات هؤلاء المنظرين كلمات حول عدم الخروج إلى العراق، إلا أنها صدرت من أشخاص نعلم إخلاصهم للإمام سلام الله عليه، فلا بد من حمل هذه الكلمات إما على التقية أو على الوضع. ومر معنا كيف أن بعض الكلمات لا يمكن أن تحمل إلا على الوضع والافتراء. من كلمات الذين نقل التاريخ أنهم نصحوا الإمام الحسين عليه السلام بعدم الخروج إلى كربلاء كلام ينسب إلى عبد الله بن جعفر الطيار. عبد الله بن جعفر هو زوج السيدة زينب عليه السلام، واستشهد في كربلاء اثنان من أولاده، أحدهما ابن السيدة زينب وأحدهما ابنه من امرأة أخرى. عندما نجد كلامه مع الإمام الحسين سلام الله عليه وهو منقول في مصادر عديدة، أحيانا مختصر أحيانا أطول بعض الشيء كما أتذكر، ونتأمل جواب الإمام سلام الله عليه، ثم نستعرض أكثر من مصدر لنعرف خصوصيات كلام عبد الله بن جعفر وخصوصيات جواب الإمام الحسين سلام الله عليه، نجد أن الأمر إما صدر تقية كما سيأتي بعض التوضيح، أو أنه بالإضافة إلى كونه صدر تقية تم التلاعب به من خلال أدوات النظام فأضيفت بعض الكلمات. صاحب الطبقات الكبرى ابن سعد يقول: وكتب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب إليه كتابا يحذره أهل الكوفة. هلا هون ما عم ينقل كتاب عبد الله بن جعفر، هو عم بيعطي خبر عن الكتاب. يحذره أهل الكوفة ويناشده الله أن يشخص إليهم، فكتب إليه الحسين عليه السلام: إني رأيت رؤيا ورأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرني بأمر أنا ماض له ولست بمخبر بها أحدا حتى ألاقي عملي، يعني لا أخبر بالرؤيا أحدا حتى ألاقي ربي. جواب الإمام الحسين عليه السلام بحسب رواية ابن سعد بهذا الاختصار، لكن برواية الخوارزمي نجد الرواية أطول حوالي 6 أسطر. يقول: أما بعد، هذا جواب الإمام الحسين عليه السلام بحسب رواية الخوارزمي، فإن كتابك ورد علي فقرأته وفهمت ما فيه، أعلم أني قد رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامي فأخبرني بأمر أنا ماض له، كان لي الأمر أو علي، يعني مهما كانت النتيجة أنا مأمور من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الرؤيا وأنا ماض في طريقي. فوالله يا ابن عم لو كنت في حجري هامة من هوام الأرض لاستخرجوني حتى يقتلوني، ووالله ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في يوم السبت والسلام. الرواية بحسب الخوارزم. عندما نريد أن نقيم أو نقوم، هو التعبير الصحيح، كتاب عبد الله بن جعفر بشكل عام حسب المضامين المختلفة، وجواب الإمام سلام الله عليه، سيتضح أن الشهيد عبد الله بن جعفر هو أصلا في صلب مشروع سفر الإمام الحسين سلام الله عليه إلى كربلاء إلى العراق، وأصل وجود السيدة زينب سلام الله عليها مع سيد الشهداء وليست في بيتها، تركت بيتها وخرجت إلى الإمام. طبعا في يذكر أحيانا، لم أجد هذا في نص لأقول أنه ذكر في المصدر الفلاني، أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان قد اشترط على عبد الله بن جعفر أن يأذن للسيدة زينب بالسفر مع الإمام الحسين سلام الله عليه، لكن لا أملك لهذا مصدرا ليعتد بأنه موجود، مثلا يتابع واحد حيثياته وخصوصيته، لكنه غير مستبعد. قبل أن أدخل في تفاصيل التي تثبت جلالة قدر عبد الله بن جعفر، وأنه إن صدر عنه شيء فلابد أن يكون بدافع التقية، قبل هذا أريد أن أقف عند كلمة الرؤيا التي وردت في كلام الإمام الحسين سلام الله عليه، أن الإمام الحسين سلام الله عليه يبني كربلاء على أساس رؤيا رآها في منامه، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بالمسير. هذا الأمر كيف يجب أن نتعاطى معه من منظور قرآني بعيدا عن لوثة الغزو الثقافي والفرنجي اللي ضربت مشايخ ودكاترة وكبار وصغار ومقمطين بسرير مثل ما بيقولوا بالفكر أول شيء يجب أن نتنبه إلى أن القرآن الكريم قال بشكل واضح: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. في رؤيا شاف النبي إبراهيم أمر فيها أن يذبح ابنه فأخذه، فلما أسلم وتله للجبين ونادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين نهي عن الذبح. إذا القرآن موجود ولا لا؟ وهل هو في القرآن لتثبيت مبدأ قرآني أنه أحيانا الرؤيا قد تكون حجة؟ رؤيا النبي بيشوف، أولي بيشوف رؤيا أحيانا تكون حجة، طبعا مش ناخذها نحن طعجة وأنا وياك نشوف منام نقول خلاص. منام النبي غير شكل، منام بفسر النبي أو من أعطاه إجازة المعصوم شي تاني، لكن نحن مناماتنا أضغاث أحلام، نحن باليقظة نرتكب الكبائر، فبالمنام بصير هو انعكاس هالكبائر اللي ارتكبناها. لكن النبي اللي هو في يقظته معصوم، في منامه أيضا معصوم، خصوصا لما بيكون المنام له علاقة بالتبليغ. المهم هذا الأمر يجب أن نتنبه له، ونحن نسمع في كلام الإمام الحسين عليه السلام: أعلم أني قد رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامي فأخبرني بأمر أنا ماض له. إذا بتكرر بمجالس العزاء، وأنا لا أشك بأنه كثير من اللي بيقولوا عن حالهم أنه متجددين ومتفرنجين وحداثويين وإلى آخره، بيسمعوا هالعبارات بالمجلس وما بتفاعلوا معها، وبصيروا يقولوا بينه وبين نفسهم أنه شوفوا هالخرافات. مدرسة جهاد عظيمة مثل كربلاء نجي نحن نقدمها للناس بمسألة بالرؤى والمنامات، هذا نتيجة قلة الفهم والجهل والتأثر بالفكر المادي، أو اللي بيقولوا عنه فكر مادي، بالمزاج المادي، بالغرائزية المادية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب أن نفكر بالربط بين ثلاث صور. النبي إبراهيم يؤمر بذبح ابنه، ثم ينهى عن الذبح. صورة أنه النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام ماخذ ابنه ورايح بده يذبحه، هي صورة. الصورة الثانية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمضى عمره وهو يحدث عن أن الإمام الحسين عليه السلام مأمور بأن يتقدم إلى الذبح، يعني هو يأمره أن يذهب إلى كربلاء، يبلغه عن الله عز وجل أن يذهب إلى كربلاء. الصورة الثالثة، الإمام الحسين عليه السلام يحمل طفله فيذبح في كربلاء. هي الأمور ما في رابط بينها أصلا. طيب، فإذا وجدنا رواية موجودة في البحار، بحار الأنوار، أن الذبح العظيم الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل ولم يذبح إسماعيل وفدي به هو الإمام الحسين عليه السلام مش الكبش، أنا وياك إذا ذبحنا ذبيحة ما منقول ذبحا عظيم، نقول ذبحنا ذبيحة. إذا الشيخ عشيري ذبح له ذبيحة وقال ذبحا عظيم، بشوفوا انه يعني مش ضابطة ابدا. الله عز وجل عم بيقول ذبحا عظيم بذبح عظيم. ذبح عظيم شو هو؟ الكبش. في كبش وفي فدو وفي صح انه نزل، بس هذا رمز عن شيء. الرواية في البحار تقول ان الباء هنا، يعني تقول الامام الحسين عليه السلام هو الذبح العظيم. العلامة المجلسي بيقول الباء هنا سببية، الباء هنا سببية، فديناه بسبب ذبح عظيم، لأنه لو ما في إسماعيل ما في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو قتل ما هو من نسله، ما إجا النبي، ما إجت مسيرة التوحيد بقيادته ومسار كربلاء. فإذا في عنا ثلاث مشاهد، وفي عنا ما يدعو على الربط بينها. أمر آخر يدعو على الربط بينها، أنه كيف المهندس تخطر بذهنه خريطة للمبنى اللي بده يبنيه، بعدين هالخريطة بحولها على الورق، بنزلها على الورق، بعدين بيعمل ماكيت، مش هيك؟ يعني في عنا تمهيد للتنفيذ. مين اللي قال انه مسيرة النبي ابراهيم على نبينا وآله وعليه السلام من مكة الى عرفات مش مرتبطة بالتمهيد؟ يعني مش هي الجينة الخريطة بمرحلة من المراحل لمسيرة التوحيد على وجه الأرض، خصوصا إذا لاحظنا دعاء عرفات وارتباطه بسيد الشهداء سلام الله عليه، إنه مسيرة التوحيد تنطلق من الكعبة في خطة، هي الخريطة الصغيرة اللي تؤسس لما يأتي. الخريطة شو؟ انطلاق من الكعبة وإلى عرفات، وفي تضحية، في أمر بالذبح أو بالذبح، هي الأمور مترابطة وينبغي أن تدرس في هذا السياق. طيب خلينا نوقف بس الشيء القطعي اليقيني، غير هذا اللي غيره احتمالات وإلها ما يؤيدها، لكن خلينا نوقف عند الشيء القطعي اللي هو انه الامام الحسين عليه السلام عم بيقول اني رأيت رؤيا وانا ماض، امرت بامر وانا ماض فيه سواء كان لي او علي. والنبي ابراهيم بالقرآن بيقول اني ارى في المنام اني اذبحك، هذه حقيقة واحدة. كلام النبي ابراهيم باعتباره انه معصوم يدل على أن الأمر الإلهي قد يصدر في النوم، كلام الإمام الحسين عليه السلام باعتبار أنه معصوم يدل على أن الأمر الإلهي قد يصدر للمعصوم في النوم. برجع بأكد أنا وياك، إذا شفنا منامات، مناماتنا نحن أضغاف أحلام يغلب عليها، يغلب عليها إلى حد كبير جدا. فما نجي نقرأ بالقرآن إني أرى في المنام أني أذبحك، وبعدين واحد شاف المنام وشغلي انه والله فلان احذر منه، فلان مش منيح، يصير يحكي عنه انه هذا ما بيجوز، هذا حرام. طيب برجع لمسألة انه عبد الله ابن جعفر لم يكن في موقع الذي يعترض على الامام الحسين سلام الله عليه او يوجه اليه النصائح، هي من جهة. من جهة ثانية عنا أكثر من نص غير هذا الكتاب، الرسالة اللي ذكر ابن سعد يحذره فيها وغيره، في عنا أنه عبد الله ابن جعفر اتصل بوالي مكي اللي هو عمر ابن سعيد الأشدق، وطلب منه أمانا للإمام الحسين سلام الله عليه. وعمر بن سعيد الأشدق بعث كتاب أمان للإمام الحسين سلام الله عليه، والإمام الحسين رفض هذا الأمان، بيجينا الحديث عنه. بس الكلام هون أنه الشهيد عبد الله بن جعفر من جهة في أنه نصح الإمام بعدم الخروج إلى العراق، من جهة تانية أنه طلب أمانا للإمام الحسين من عمر بن سعيد الأشدق. هذيك من نفسرها المسألة. الجواب في أسوأ الحالات أنه يعني إذا بدنا نقول الكتاب صدر وفي تحذير وراح كمان أخذ أمان، والظاهر أنه هي قصة الأمان صحيح وقصة الكتاب ظاهر أنه صح، بدنا نلاحظ التفاصيل اللي قام فيها عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه بهالمرحلة، اللي من جملتها انه خرج الى الامام تحدث معه وارسل ابنيه واوصاهما ان يبقيا مع الامام، والتحقوا الشهيدان عون ومحمد، التحقوا بالامام الحسين عليه السلام بعد ان خرج من مكة، وصل لقريب المدينة يعني مسامتة المدينة، محاذاة المدينة، وصلوا هن لعنده لهون. الاحتمال الراجح انه عبد الله ابن جعفر من جهة زوجته السيدة زينب مع اخوها، من جهة اثنين ولاده مع الامام الحسين، وبعض الروايات انه هو اعتذر من الامام، راح مع ولاده واعتذر من الامام وخلى ولاده ورجع، رجع هون أخذ الكتاب، طلب كتاب الأمان للإمام الحسين، ظاهر حركة للتعمية على النظام، تعمية على النظام حول موقف عبد الله ابن جعفر والد الشهيدين. يعني الحركة حركة سياسية وممكن تكون منسقة بشكل أو بآخر، بحيث أنه في مصلحة أنه عبد الله ابن جعفر ما يتعامل معه على أساس أنه هو من المحرضين على خروج الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء. هون بالمناسبة قبل ما فوت ببعض التفاصيل، سؤال السيد الخوئي عن عبد الله ابن جعفر، بعض المصادر التاني شو بيحكوا عن الأعمال التي قام بها عبد الله ابن جعفر. يجب الوقوف عند مسألة أنه سيدة زينب عليه السلام كانت مع الإمام الحسين ولم تكن في بيته، كانت بيت زوجها، يعني جاءت بيت زوجها. نحن دائما لما بنقول أنه الإمام الحسين عليه السلام خرج إلى العراق ومعه السيدة زينب، نتصور أنه يعني في هو شخص هو وعياله. طيب في ناس رجال التحقوا بدنا يحاربوا، التحقوا بالإمام، لكن نساء مثلا موجودين بهالموكب مش عائلة، مش بنات الإمام الحسين، النساء مثلا جايين، جاي وحدة مع زوجها شيء طبيعي، جاي لحالها وما في حالة انه كانت زعلانة من بيتها انه كذا ابدا، وزوجها كان على علاقة بالإمام الحسين وبعث ولاده بيشجع على التوجه إلى كربلاء. المسألة هون حساسة، الإمام الحسين عليه السلام جاي على كربلاء، جاي على الكوفة، إذا هو حسب الظاهر اللي نحن نعرفه ونتصوره، إذا هو كان جاي لأجل إقامة الحكم في الكوفة، طيب ليش بده يجيب معه السيدة زينب؟ ظل هي وزوجها، بعدين مثلا حكم هو بيلتحقوا فيه. شو معنى أنه السيدة زينب عليه السلام خرجت مع الإمام الحسين سلام الله عليه، والإمام من الأول عارف، كما أنه هو مأمور بالجهاد والشهادة، مأمور بأن تكون السيدة زينب موجودة لتكمل المسيرة، شاء الله أن يراني قتيلة وشاء الله أن يراهن سبايا. أصل خروج السيدة زينب عليه السلام من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق مع سيد الشهداء يدل على أن الإمام الحسين عليه السلام من الأول كان يعلم بوضوح، أصلا لا يبقى مجال ليسأل أحد هل كان يعلم بوضع أهل الكوفة وتقلباتهم إلى آخره. من الأول هو توجه، وهذه نقطة جديرة بتسليط الضوء عليها، لا يوجد في تاريخ الثورات والانقلابات ما يعبر عنه أنه والله القائد بيقول أنا أتوجه إلى الموت، فمن يريد أن يأتي معي أنا سأقتل، من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. ما بدي حدا انه جاي على اساس انه يمكن يستشهد يمكن لا. بالطريق التحق به اشخاص، ولما نعرف خبر، لما انتشر خبر الشهيد مسلم بن عقيل هو عارف من الاول، من قبل ما يسافر الشهيد مسلم هو عارف. ايضا تفرق عنه جماعة، قال لهم ليس عليكم ذمام، واللي كان يشوفوا بكربلاء معنا أم علينا، بعض الناس يدعيهم هل لك من توبة، توب حتى تجي لهون. مسألة واضحة، الإمام عليه السلام خرج متوجها إلى كربلاء، هو يعلم أنه لن يدخل الكوفة. بالمناسبة المسافة اللي قطعها الإمام من مكة إلى القادسية إلى أول العراق لا تستغرق المدة اللي أمضاها الإمام، يعني من 8 ذي الحجة إلى تقريبا أول محرم تاني محرم وصل الإمام على كربلاء. خلينا نقول مثلا ب30 ذي الحجة 29 ذي الحجة وصل على أول العراق. يعني عندك من 8 إلى 29 في 21 يوم مسافة ما كان بدها هالقد. الإمام واضح تباطأ في السير لأنه يعلم ما سيقول إليه وضع الكوفة، وهو يريد أن تحدث هذه الهزة العنيفة بقلب واشنطن وقتها بقلب الكوفة، ثم يخرج منها من يلتحق به من الأنصار والمعركة بمكان تاني، وتكمل زينب عليه السلام المسيرة. الأمر من الأول كان واضح هذا. فلذلك ينبغي التنبه إلى هذه المسألة، وهي مرتبطة بسلامة موقف عبد الله بن جعفر بالعمق. طيب قبل ما أجي للتقييمات الرجالية، تقييمات علماء علم الرجال للعظيم عبد الله بن جعفر، أذكر بعض ما قاله السماوي صاحب كتاب إبصار العين. هذا الكتاب كتاب صغير، إبصار العين في أنصار الحسين، لكن قيم جدا خصوصا في الفوائد التي نسقها. يعني مثلا قديش في جرحى، قديش في ناس اللي استشهد بعد الإمام الحسين أنه كان مجروح واستشهد بعدان، أو مثلا قديش من أولاد الإمام الحسن إلى آخره. يقول حول رسالة الإمام، رسالة عبد الله بن جعفر إلى الإمام: لما خرج الحسين عليه السلام من مكة كتب إليه عبد الله بن جعفر كتابا يسأله فيه الرجوع عن عزمه، وأرسل إليه ابنيه عونا ومحمدا، فأتياه بوادي العقيق قبل أن يصل إلى مسامتة المدينة. هو طالع من مكة، قبل ما يوصل لمحاذاة المدينة إن التحقوا فيه، بعث ابنه، ثم ذهب عبد الله ابن جعفر يعني إلى عمرو بن سعيد بن العاص عامل المدينة، فسأله أمانا للحسين. هو المفترض عامل مكي، لأنه عمرو بن سعيد بن العاص بوقتها ما كان عامل المدينة، كان عامل المدينة عتبة ابن أبي سفيان، واشتكى عليه مروان لأنه سمح بخروج الإمام الحسين من المدينة بتصور مروان، فعزله وبعدها تعين عمرو بن سعيد. عمرو بن سعيد بوقتها كان والي مكة، ورح يجينا أنه لما بده يطلع الإمام الحسين عليه السلام من مكة تصادم غلمانه الأنصار اللي معه مع جماعة عمرو بن سعيد وتضاربوا بالسياط، وأصروا على أصر الإمام معه على الخروج، فكتب وأرسله إليه مع أخيه يحيى. عمرو بن سعيد بعث أمان للإمام الحسين عليه السلام مع أخيه يحيى ابن سعيد. بعدان رح يجينا الحديث عن كتاب عمرو بن سعيد وتفاصيله جواب الإمام. وخرج معه عبد الله، يعني عبد الله بن جعفر راح لعند عمرو بن سعيد، أخذ منه أمان للإمام الحسين. وعمرو بن سعيد هذا رح يجينا كلام عنه من طغاة الأمويين، وسمي الأجدق بعض المصادر لكثرة والعياذ بالله لعنه للأمير عليه السلام، فمال فمه وسمي بالأجدق لكثرة لعنه. بعث كتاب الأمان للإمام مع أخيه يحيى. مين راح مع يحيى؟ عبد الله بن جعفر. فلقيا الحسين عليه السلام بذات عرق، اسم منطقة، فأقرأه الكتاب فأبى عليهما وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي، فأمرني بالمسير، وإني منتهن إلى ما أمرني به. وكتب جواب الكتاب إلى عمرو بن سعيد. بس بدي أحكي عن عمرو بن سعيد وكتابه، بقول جواب الإمام سلام الله عليه. هون محل الشاهد، بيقول السماوي عبد الله بن جعفر أوصى ولديه بالحسين واعتذر منه، يعني قال لأولاده يظلوا وهو اعتذر. اعتذر كيف ليش؟ بس هذا التعبير هيك. يضاف هنا انه بالمصادر عادة مستفيض، بعد ان استشهد الامام الحسين سلام الله عليه وصل الخبر الى المدينة. عبد الله بن جعفر بيته بالمجلس، جايين الناس عم بيعزوه، فاحد غلمانه تكلم كلاما غير مؤدب مع الامام الحسين سلام الله عليه، بتعبير هذا ما لقينا من الحسين، ان قتل اولاده لعبد الله بن جعفر. فهاجمه عبد الله بن جعفر بشده، حذفه بشيء، رماه بشيء، وقال يا ابن اللخناء على الحسين تقول هذا؟ والله لوددت انه انا مستشهد ويسليني ان اولادي معه. هذا الموقف الحقيقي لعبد الله بن جعفر رضوان الله تعالى عليه. قال له لغلامه هذا التعبير هيك، يا ابن اللخناء على الحسين تقول هذا؟ والله لو شهدته لما فارقته حتى اقتل معه، والله انه لمما يسخي بالنفس عنه عنهما، عن ولديه يعني، ويهون علي المصاب بهما أنهما أصيبا مع أخي وابن عمي مواسين له صابرين معه. ثم أقبل على الجلساء فقال الحمد لله، أعزز علي بمصرع الحسين، إن لا أكن آسيت حسينا بيدي فقد آسيته بولدي، بولدي اثنين. هذا عبد الله بن جعفر. عيد هيك منشوف مثلا سيد الخوئي شو بيقول عن عبد الله بن جعفر. يقول جلالة عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب بمرتبة لا حاجة معها إلى الإطراء. فإذا بيطلع في ضرورة أنه الشيء اللي واضح فيه تحذير للإمام أو ما شابه، بدنا نقول إما موضوع أو أنه صدر للتقي. أخذ للأمان من عمر بن سعيد للإمام كمان بده يحمل، لأن لا تنافى مع جلالة قدره. بضيف السيد الخوئي بيقول ومما يدل على جلالة قدره إنه الأمير سلام الله عليه بصفين كان يحافظ على حياة الحسنين وحياة عبد الله بن جعفر، كان يحافظ على حياة عبد الله لأنه بصفين شاركوا سلام الله عليهما الحسنين، لكن لأن ما يكثروا المشاركة كان يقول الأمير حتى لا ينقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعبير السيد الخوئي هيك، ومما يدل على جلالته أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يتحفظ عليه من القتل كما كان يتحفظ على الحسن والحسين عليهما السلام ومحمد ابن الحنفي. بعدان بيحكوا عن سيد الخوئي ذاكر وله مكالمة مع معاوية، هذه موجودة بالمصادر، جليل عبد الله بن جعفر طبعا هو ابن الشهيد جعفر الطيار، عبد الله بن جعفر يتكلم مع معاوية كلاما قويا ويذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نص على الأئمة، أسماء الأئمة 12 وهي موجودة بمصادر مختلفة. طيب نحن نعطي فكرة عن الشهيدين عون ومحمد ولدي عبد الله بن جعفر. شيخ الطوسي في رجاله يقول عون ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب قتل معه عليه السلام، مع الحسين عليه السلام، ومحمد ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب قتل معه عليه السلام. رح يجينا هلأ أنه عون هو ابن السيدة زينب ومحمد ابن امرأة ثانية، هلأ بيجي تفاصيل حول ذلك. السيد الخوئي في معجم رجال الحديث يقول عون بن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب قتل معه مع الحسين عليه السلام من أصحاب الحسين عليه السلام رجال الشيخ، يعني هذا ورد في رجال الشيخ الطوسي. ثم يضيف السيد الخوئي وعده الشيخ المفيد في من قتل مع الحسين في الطف من أهل بيته، وبينقل عن الإرشاد للشيخ المفيد فصل في أسماء من قتل مع الحسين عليه السلام من أهل بيته. أنا عم بحكي التفاصيل إلي هدف هلأ بنوصل له، لأنه بينقال مثلا فلان قتل هالقد فلان قتل هالقد، صاير منتشر على نطاق واسع انه ما بيعود يتفاعل انه هذه من المغالات وكذا. خلينا نشوف السيد الخوئي شو بيقول عن عون. وهو عون الأكبر ابن عبد الله الذي عده ابن شهراشوب من المقتولين في الطف من ولدي جعفر المناقب جزء كذا باب إمامة أبي عبد الله الحسين، ووقع التسليم عليه في زيارتي الناحية المقدس. هذا عن عون المقدار. هلا عن محمد، بيتكلم السيد الخوئي عن محمد ابن عبد الله ابن جعفر فيقول إلى عبارة: وعده المفيد من المقتولين مع الحسين عليه السلام من أهل بيته. وبينقل عن الإرشاد أنه المكان العنوان الفصل اللي حكى فيه عن الشهيد، ثم ينقل عن المناقب إلى أن يقول: وذكر قبل ذلك في مقتل أصحابه وأهل بيته عليه السلام أو أهل بيته عليه السلام، يعني الإمام الحسين، أنه محمد ابن عبد الله بن جعفر برز فقتل 10 أنفس، قتله عامر ابن نهشل تميمي. هذا راح تجينا أرقام. السيد الخوئي يذكر في معجم رجال الحديث اسم شخص ثالث يقال انه ابن عبد الله ابن جعفر واستشهد في كربلاء اسمه عبيد الله. بيقول عبيد الله ابن عبد الله، هذا وين الكلام؟ معجم رجال الحديث جزء 12 صفحة 82. ذكر ابن شهراشوب في المناقب الجزء 4 باب إمامة أبي عبد الله، بعد ذكر محمد بن عبد الله بن جعفر وأخيه عون اللي ذكرناهم، قال ابن شهراشوب في المناقب: وروي أن عبيد الله بن عبد الله أخاه قتله بشر ابن حويطر القاضي. يعني عبد الله بن جعفر بحسب ما ينقله السيد الخوئي كان عنده ولد ثالث استشهد بكربلاء. طيب نجي بعدان أنتقل إلى كلام السماوي في إبصار العين حول عون ومحمد والشهيدين وشهادتهما. يقول عون ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أمه زينب العقيلة الكبرى. قال السروي: برز عون بن عبد الله بن جعفر بن جعفر إلى القوم وهو يقول: إن تنكروني فأنا ابن جعفر. طبعا ما ننسى أنه جعفر ابن أبي طالب، يعني عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. وما ننسى أنه النبي صلى الله عليه وآله قال يوم فتح مكة لما عم تقول له أم هانة أخته للأمير، أنه هجم الأمير علي على البيت في 2 عنا مختبئين وبدوا يقتلهم تنفيذا لأمرك، فأنا طلبت أنه نرجع لعندك ونسألك. فبيقول له الأمير: ثبتتني أم هاني، أنه أم هاني قوية، بس أنا قبلت معها هيك. بيقول له النبي صلى الله عليه وآله، بيقول لهم: لو أن أبا طالب ولد الناس جميعا لكانوا شجعانا. نحن بنسمع انه عون ابن عبد الله ابن جعفر استشهد، من انه يعني هيك، او حتى القاسم اللي هو شو هالحقد عليه عندهم، انه اولا المشهد انه لم يبلغ الحلم بهالعمر يواجه هذا الجيش الجرار. انا وياك اذا بدنا ننزل نقرب نمشي خطوه ما فينا، ركابنا ما بتحملنا. بعدان هذا الحقد انه هني تعمدوا انه بدني يضربوه، على اساس؟ لو كان مش ضارب حدا او ما بيأذي حدا. طيب المهم عن عون، بيقول برز عون ابن عبد الله ابن جعفر الى القوم وهو يقول: ان تنكروني فانا ابن جعفر. يا ليلي، جعفر الطيار عظمته. أهل الكوفة شو وضعهم؟ شو احساسهم لما بيسمعوا هذا الشاب جاي عم بيقول هيك: انا ابن جعفر الطيار؟ النظام بهمه يشوش، يعني لو فرضنا في وقتها تشويش ما يخلوا كلامه ينسمع. طيب شهيد صدق أو شهيدي، فأنا ابن جعفر شهيدي صدق في الجنان، في الجنان أزهر يطير فيها بجناح أخضر، كفى بهذا شرفا في المحشر. كل هذا الكلام إدانة للنظام أنه نحن منمثل الإسلام ونقاؤه. فضرب فيهم بسيفه حتى قتل منهم 3 فوارس و18 راجلا، 21. ثم ضربه عبد الله بن قطن الطائي النبهاني بسيفه فقتله. طيب الشهيد محمد، هذا الشهيد عون ابن السيدة زينب عليه السلام. الشهيد محمد ابن عبد الله ابن جعفر، أمه الخوصاء بنت حفصة بن ثقيف، ثقفي أمه. قال السروي: تقدم محمد قبل عون إلى الحرب فبرز إليهم وهو يقول: أشكو إلى الله من العدوان فعال قوم في الردى عميان، قد بدلوا معالم القرآن ومحكم التنزيل والتبيان، فقتل 10 أنفس ثم تعاطفوا عليه فقتله عامر ابن نهشل التميمي. هذا بالنسبة لأولاد عبد الله ابن جعفر. طبعا في تفاصيل لا علاقة لها بالشهيدين، وأكتفي بهذا المقدار على أمل المتابعة بالنسبة لرسالة عمر ابن سعيد ابن العاص وجواب الإمام. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية عزها الله، والحشد الشعبي لا سيما في كركوك والموصل وحواليه عموما، وأنصار الله وجميع أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.